أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا زال الكلام في روايات علائم البلوغ، وبلغ بنا الأمر إلى الباب الرابع والسبعين من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح، في المجلد 21 من الوسائل، صفحة 460. عنوان الشيخ الحر الباب: باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع وبينهم وبين النساء. الرواية الأولى يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن 7 سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتل. قد يفهم بدوا من صدر الرواية التفصيل في علائم البلوغ بالنسبة للواجبات، فيقال بأن ابن 7 سنين تجب عليه الصلاة بمقتضى هذه الرواية، ولكن المرأة لا يجب عليها أن تغطي شعرها منه حتى يحدث. فيقال حينئذ: لو كنا وهذه الرواية بأن الصلاة تجب على ابن 7 سنين ولكن لا يجب على المرأة تغطية شعرها منه إلا إذا بلغ الحلم وحتى يحتلم ظاهرة في الفعلية، مش سن المتعارف للاحتلام، لكن بقرينة سائر الروايات من الوضوح بمكان أنه ليس المقصود الوجوب بمعنى الفرض الشرعي، وجوب الصلاة في هذا العمر، لكن ذيل الرواية ظاهر في ذلك كما لا يخفى. أيضا إن حصل شيء من التشكيك بمعونة وقرينة ما ورد في الكتاب وبقية الروايات. الرواية الثانية من الباب وروايات على وزانها تتعرض للتفريق بينهم، أي بين الصبي والصبي والصبي والصبية في المضاجع. يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون القداح، ما موجود طبعا هنا، لكن كأن صنعته كانت صنع السهام، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي والصبي والصبية 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 يفرق بينهم في المضاجع ل10 سنين. روايات عديدة، ونسب إلى البعض القول بال10 سنين سن للبلوغ، ولعل هذه الروايات جعلت من الشواهد على هذا القول، مع أنه يمكن نفي هذا سنا للبلوغ بمعونة بقية الروايات النافية وبعض روايات الباب ونظائرها التي تدل على التمرين في هذا الأمر، لكن عموما يوجد من قال بهذه المقالة. على هذا الوزان روايات أخرى طبعا مختلفة في السن الذي يفرق فيه، مثل الروايات التي يؤمر بالصلاة أيضا مختلفة، بعضها ل6 بعضها ل7 بعضها ل9.
هل الأخيرة
تحمل على هذا بقرينة الجامع يعني. الرواية كراهة
ماذا؟
آه نعم. قال وروي أنه يفرق بين في بحث طبعا يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين. هذا أيضا للصدوق الثلث الرابعة. ما بدي أقرأ الأسانيد فعلا يا أخواني وضوح الأمر حتى لا نطيل كثيرا. يفرق بين الصبيان والنساء فقط مش بين الصبي والصبي والصبية والصبية أيضا بين الصبيان والنساء. نساء ظاهر في البالغة في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين. إذا بلغوا 12 سنين والله إذا بلغوا أي الصبيان 10 سنين بينما اكتفي في النساء بصدق العنوان. الرواية الخامسة رواية متكررة يا إخوان هي قضية أن الصبي يثغر الغلام 7 سنين ويؤمر بالصلاة 9 ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم 14 ومنتهى طوله 22 ومنتهى عقله 28 إلا التجارب مرت معنا قبل يومين. هذا مكرر. هذا الباب يا إخوان واضح أنه لا يوجد لم يترك لنا جديدا يعني باستعراض رواياتي. بدي خلص الروايات اليوم حتى يبقوا لبعض التعطيل الجمع فقط الجل شوي. الجزء الثاني 20
يثغر شوي
يثغر ذا صفحة 77
من قبل
الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه صفحة 77 محمد بن يعقوب الرواية الأولى ما فيها شيء يا إخوان ليس طلاق الصبي بشيء. الرواية الثانية هي المهمة عن بعض رجال علي بن إبراهيم طبعا من الكافي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله مرسلة ابن أبي عمير على المبنى عن أبي عبد الله وهي معتبرة على التحقيق قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين بضميمتها إلى شرطية البلوغ في المطلق. يقال حينئذ بأن سن 10 سنين هو سن بلوغ. لكن هالرواية معارضة بروايات أخرى لا أعني المطلقات التي تقول ليس طلاق الصبي بشيء إذ تلك قابلة للتقييد بابن 10 سنين. لا هي معارضة في موردها أيضا حتى في مورد 10 سنين. فعلا لا نستطيع أن ندخل في فقه الروايات بشكل واضح لكن هذه الرواية لو خلينا وهي بضميمة شرطية البلوغ ينتج أن سن 10 سنين هو سن البلوغ. الرواية الخامسة من الباب عن عدة من أصحابنا أي من الكافي عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب عن عدة من أصحابه في بعض النسخ أصحابنا أصحابه وأصحابنا واحد ها تعتبر محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من القميين أصحابه وأصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام. الإشكالية في السند واضح أنها موثقة لا تقصر عن الصحيح بابن بكير بناء على عدالة سهل لكن الإشكالية في السند من جهة رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عدة من أصحابه أو أصحابنا. ابن عبد الخطاب القمي جليل، معظم من يروي عنهم من الأجلاء والثقات، وهنالك قلة نسبية في عدد من روى عنهم فضلا عن عدد المرويات من الضعفاء. ولا يخفى أنه من الأجلاء، لكن ليس من الأجلاء الذين عرفوا بالإكثار عن الضعفاء كصاحب نوادر الحكمة وغيرها. ولا أقول أيضا بأنه مشهود في حقي بأنه لا يروي إلا عن الثقات، لكن بحساب الاحتمال إذا أجرينا حساب لمن يروي عنهم، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من الصعب جدا أن يجتمع ثلاثة على الأقل في طبقة واحدة ويكونون من الضعفاء، هذا أمر مطمئن بعدمه. طبعا يتوقف النتيجة الفعلية على الاستعراض الفعلي التام لمروياته وعددها، وعدد من روى عنهم من الضعفاء وعدد مروياته عنهم كمان حتى تحصل النتيجة. لكن إجمالا هذه النتيجة مطمئنة. وهذا باب واسع يا إخوان، مش واسع جدا لأنه مش كثير جدا، لأنه أكثر من ورد عن غير واحد أو عن جملة من الأصحاب أو كذا، هو ابن أبي عمير في غيره موجود لكن بشيء من القلة، وابن أبي عمير فيه شهادة خاصة، لكن حتى مع عدم وجود الشهادة الخاصة أو مع عدم اعتمادها قبل جماعة كصاحب المدارك وصاحب المعالي والسيد الخوئي في جملة من مواضع تقريراته أنه حيث يرسل ابن أبي عمير عن غير واحد أو عن جماعة تقبل الرواية، والسبب هو هذا. فهذه القاعدة تعمم وتخصص إن تحققت صغراها، لكن ما إلها ضابطة. طبعا في ابن أبي عمير توجد ضابطة إن قبلنا المبنى، إن لم نقبل المبنى حينئذ تصبح العناصر الذاتية للممارس للروايات مؤثرة في هذا المجال من جهة سرعة حصول الوثوق ووضعه. وهذا المعنى يقوى إن بنينا في محله على أن الحجة من الأخبار وما تمت عليه الصيغة الذي هي عمدة الدليل والموثوق الصدور بالوثوق المتعارف.
لا يكفي في الصفحة عدد واحد.
إيه ماشي، هو عن غير واحد غاوي، عن عدة من أصحابه، قد لا يكون فيهم ولا واحد عادي.
أبي زويت ابن بكير.
إيه هي هذه؟
الشرط لعدالة سهل، إنه ابن بكير هو.
ما عندنا مشكلة.
هو واحد وعادي.
مشكلة مش بهون، مشكلة في محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عدة من أصحابه. العدة الذين لا نعرفهم ولا نعرف أسماءهم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم. واضح هذه، هاي لا معنى إن لم يحتلم إلا إذا بلغ 10 سنين. بعد هذا الرواية السابعة أو الرواية السادسة، وبهذا الإسناد، أي إسناد؟ يجوز طلاق الغلام إذا بلغ 10 سنين، هذا انتهينا منها نحن. الرواية السادسة عن كتاب الكافي علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا هو السند يا إخوان. لكن المشكلة وين؟ شو قايل هو الشيخ الحر في الحديث السادس؟ قايل وبهذا الإسناد، بس ما بديش فوت كثير على البحث لأكثر مما نحتاج. قبل الرواية في ذيل الرواية الخامسة قايل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله مثله. يعني إذا واحد ما قبل بعدة من أصحابنا في الرواية الخامسة المتقدمة يوجد لها سند آخر. حديث السادس قيل وبهذا الإسناد. بهذا الإسناد في العادة لازم يرجع للإسناد الأصلي الخامس بحسب طريقة صاحب الوسائل. عدة من أصحابنا عن سهل عن محمد بن الحسين. أو احتمال أن يرجع إلى السند الذي ذيل قبله، يعني صاحب الكافي راويها مرتين، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين إلى آخر الرواية. بينما في الكافي ما موجود الرواية لا بالسند الأول ولا بالسند الثاني. في الكافي الجزء السادس 124 الحديث الخامس، طبعا دار الكتب الإسلامية طبعا، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. يعني لوين رجع؟ رجع للإسناد الموجود في الحديث الثاني عمليا. نفس التعبير، يجوز طلاق الغلام إذا بلغ 10 سنين، يجوز طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين، بس تبدل كلمة الصبي بالغلام فقط. المضمون نفس المضمون للرواية الثانية. جيد. أما حديث بهذا المضمون أو بهذا اللفظ بأحد الإسنادين الواردين في الحديث الخامس فلم يوجد في الكافي. بس ما أدري النسخة التي عنده كان فيها شيء، الله أعلم. أما أنه مسهو القلم ممكن. الحديث السابع وعن هم أي العدة عن أحمد بن محمد بن خالد وعن علي بن إبراهيم عن أبي كلاهما عن عثمان بن عيسى عن سماعة أو سماعة قال سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته وعن صدقته فقال إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. يعني إذا جاء بالطلاق على وجهه لا يشترط فيه البلوغ وإن لم يحتلم. طب الرواية مش من روايات أدلة البلوغ يا إخوان كما هو واضح، إلا إذا قلنا بأن البلوغ شرط ويوجد بلوغ بغير الاحتلام. طبعا مسلم أن البلوغ شرط في باب الطلاق. طلق للسنة يعني مش للبدعة، يعني لم يطلقها وهي في عادتها مثلا طلق. إلى ما هنالك
طلق صحيح.
ايه صحيح من غير جهة بلوغه. جيد، بس ما إلى معنى الغلام، نقول الغلام بالغ مطلق إلا إذا كان البلوغ يتحقق بقضية مفروغ عنها قبل أن يصبح اسمه غلام. والغلام يطلق يا أخوة بمعنى عام كثيرا على كل مميز قد يطلق، لذلك الإشكالية واضحة في الرواية فلا ينبغي عدها. الرواية الثامنة من الباب عبد الله بن جعفر أي الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم. نفس المضمون، ما في شيء جديد. السابع والعشرون من المجلدات صفحة 344. الرواية الثالثة وعنه عن محمد بن عيسى، يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس أي العبيدي. في بعض الكلام هون في محمد بن عيسى وبإسناده عن يونس في كلام، لكن كلاهما مجاب عنهما في محل وتعرضنا لهما غير مرة. عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال إذا بلغ 10 سنين. قلت ويجوز أمره؟ قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت 10 سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة. فإذا كان للغلام 10 سنين جاز أمره وجازت شهادته. شوف القياس العظيم هذا. هذا ينبئ يا إخوان عن تأثر هذا موجود. على كل حال له بحثه في محله، لأن مدرسة القياس مدرسة كانت حاكمة جدا من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، لكن في آونة زمن الإمام جعفر الصادق عليه السلام جملة من أصحابه الخلص يأتي ويسأل عن القياس ولماذا لا نعمل بالقياس وإلى ما هنالك. والإمام يواجه بشدة، يعني إذا بنجي نصنف أحاديث الإمام الصادق عليه السلام في القياس نجد قسم منها مواجهة وعدم اتقاء من الذين كانوا يروجون مناهج القياس منهم تعرض للجهة المؤسسة يعني الخلفاء وغيرهم، فيتفرد بأبي حنيفة بابن أبي ليلى بفلان بفلان. جزء من الروايات ومعتد فيه، يعني على الأقل أنا شايف ما لا يقل عن 10 روايات وفيها معتبرات واضحة، هي تثقيف لنفس أصحاب الأئمة عليهم السلام على ترك العمل بالقياس ومواجهة الذين يقيسون أو يستشم منهم الميل إلى القياس منهم. إسماعيل بن جعفر، أولا هذه ليست رواية بمصطلحنا، لأن إسماعيل بن جعفر أولا له مناهج خاصة به، وثانيا هو ليس حجة حتى نأخذ بروايته. ثم من الوضوح بمكان أن استدلاله استدلال عقيم سقيم، لأنه استدل بالقياس وقاس بلوغ الذكر على بلوغ الأنثى وهو المجمع على بطلانه عند الشيعة كما هو واضح. لذلك هذه لا تعد رواية أصلا ضمن الروايات، بس ذكرتها زيادة العدد. الجزء 28 صفحة 81 الباب 9 آخر صفحة 81 من أبواب حد الزنا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن الحسن عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير. جاي ما في مشكلة في السند أبدا. سليمان بن خالد الأقطع هذا الذي خرج مع زيد ولم يقتل ولم يستشهد، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابنه 10 سنين أو ابني 10 سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد تأديب، وتجلد المرأة الحد كاملا. قيل فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت. واضح أن المراد من الإدراك هون البلوغ بالقدرة الجنسية، مش لا بالسن ولا بالإنبات. واضح هذا أن المراد من الإدراك هذا المعنى، فتعد ضمن روايات الاحتلام. يعني الرواية الثانية من الباب وعنه عن أحمد. مين هو هذا وعنه؟ علي بن إبراهيم أو محمد بن يحيى؟ كلاهما يمكن أن يروي عن أحمد، لكن في الغالب محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. جيد، نتيجة واحدة. عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي مريم، وأبو مريم حيث ورد في الطبقة هو أبو مريم الأنصاري بلا شك ولا ريب، وهذا من الواضحات في محله. لكن أبو مريم غير موجود يا إخوان في الكافي المطبوع، لكنه موجود وين؟ موجود في رواية الشيخ الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي التهذيب موجود. طيب هو أخذ الرواية الآن من وين؟ من الكافي، وأضاف أبا مريم من التهذيب. هذه الطريقة متكررة عند صاحب الوسائل يا أخوان، وتسترعى الانتباه. نحن بهالكنيون صارت مرأة معنا مرتين ثلاثة. إذا دائما بدنا نحتمل نسخة الكافي التي كانت عنده، هذا يضعف الاحتمال شيئا فشيئا. فأبو مريم موجود في التهذيب وغير موجود في الكافي، فإما ينقل الرواية عن التهذيب ويضع أبا مريم، وإما لأنه ابن بكير لا مانع من روايتي عن الإمام الصادق عليه السلام. جيد. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته، عموما رواية معتبرة، عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أي شيء يصنع بهما؟ قال أو أيه؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد. قلت: جارية لم تبلغ، وجدت مع رجل يفجر بها. قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد. واضحة إجمالا. لم يبلغ الحلم، أن علامته علامة البلوغ بلوغ الحلم. أيضا صفحة 185 من نفس الكتاب، بدي أكمل الروايات يا إخوان. الحديث الأول، الباب الخامس من أبواب حد القذف، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري. الرواية موثقة بلا إشكال ولا ريب، والقاسم بن سليمان روى عنه ابن أبي عمير وصفوان. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم، يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد. في تلازم من الأمرين يعني؟ ما في تلازم، لكن الإمام يخبر عن التلازم، مو مشكلة. على كل حال، لم يحتلم يقذف الرجل، يعني إنما يقام عليه الحاد ومسلم في محل، يعني الحدود لا تقام إلا بالبلوغ، فجر الحدود التامة بالبلوغ. لم يحتلم، واضح. طيب، أن الاحتلام هو الحد الذي تقام به الحدود، يعني هو حد البلوغ بضميمة ذاك المعنى. صفحة 294، بعد صار كله تكرار تقريبا من حيث المضامين. الباب 28 من أبواب حد السرقة، باب حكم الصبيان إذا سرقوا. الحديث الثالث، مرسلة من كتاب الكافي، أتي علي عليه السلام طبعا مش مرسلة الرواية، الرواية جزء من رواية قبلها يا إخوان بالدقة. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ينقل الرواية عن أبي عبد الله: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. وقال: أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع. طيب قطعها من أول مرة ولا قطعها بهذا التفصيل؟ قضية في واقع. مو معقول أن الإمام يستشهد بفعل علي عليه السلام ويبنى فيه في صدره، فهي قصة في واقعة. يشك في احتلامه، يعني لو كان محتلما جيد. ففي أي مرة قطع علي ذلك؟ بمقتضى حملها على رواية الصادق وهو استشهد بها من فعل علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. واضح. أيضا ضمن روايات الاحتلام بعد سن غائب في كل الروايات. الرواية السادسة من الباب: علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. بحث يطول جزئيا في سند النوفلي والسكوني، أنا متعرض له عدة مرات. السكوني واضح على كل حال، شهد الشيخ الطوسي بعمل طائفة بروايته، هذا إلى أن فك عن وثاقته بالملازمة العرفية. نوفلي عن السكوني في النوفلي كلام، ويمكن توثيقه من جهة كونه من مشايخ صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنى، إن بنينا على المبنى كما هو الصحيح في محله. أما روايات الملازمة بين توثيق السكوني أو بعض الأقوال التي قالت بالملازمة أنه عمل برواياته، يعني يعمل بروايات النوفلي، لأن الأسانيد إلى السكوني منحصرة تقريبا في النوفلي، هذا كلام غير صحيح. لأن رواية كتاب السكوني رواه ثلاثة على الأقل، النوفلي أحده. تكرر بالكتب شيء وتكرر مروياته شيء آخر، هذا واحد. فكتاب السكوني روي من غير طريق النوفلي بكامله. الأمر الثاني والأهم من هذا أن الشيخ لم يكن بصدد العمل الفعلي بروايات السكوني، كان بصدد الشهادة بالعمل الحيثي بروايات السكوني. يعني عاميته لا تمنع من العمل برواياته، فقد عملت الطائفة بمروياته، مش بشهادة فعلية بالعمل بكل رواية رواية من روايات السكوني، حتى نصطنع قاعدة ملازمة بين وثاقة السكوني ووثاقة من روى عنه أو من روى أكثر رواياته عنه. لأن الشيخ الطوسي في العدة ذكر هذه العبارة في سياق أن المتحرزين في النقل من الثقات يعملوا بمروياتهم وإن كانوا مخالفين في المذهب، ولذلك عملت الطائفة بأناس هذه صفتهم ومعدد من جملتهم السكوني. فهذه شهادة حيثية، يعني أن فساده المذهبي لا يمنع من العمل برواياته إن أحرزنا وثقته. جيد. قال: أتي علي عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أصواتا ولم يقطعها. إشارة إلى أنها قبل الحيض لا يتحقق البلوغ. طيب إذا قبل الحيض لا يتحقق البلوغ أو لا تقام الحدود، ممكن التفصيل إذا دل دليل على أنها بنت تسع تجب عليها الصلاة أو يجب عليها الصوم، والعكس بالعكس ها، إذا حاضت ودل الدليل على أن الصوم لا يجب إلا على بنت 13، نفس الكلام هو الكلام. ما فينا نعتبر رواية البلوغ في كل شيء لقيام الحد عليها. نعم، إذا بدنا أكثر نصير إخباريين فقط حد القطع، لأن حد الجلد من قال بأن الحدود متساوية في ملاكاتها؟ حد الجلد غير حد القطع قد يكون نظريا. شو أنا بالموروث ذهني لو كنا وهذه الرواية. جيد. الرواية السادسة: الرواية التاسعة من الباب. الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة أو سماعة الحسن بن محمد سماعة عن غير واحد. شو أنا أسوي شيء؟ هذا ليس من الأجل، لا من الوقت. عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. القصة سهلة يا أخوان، الشيخ الطوسي له سند صحيح إلى أبان بن عثمان ورواها في التهذيب بإسناده عن أبان. جيد، فبقية السند لا مشكلة فيها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، وقال علي: ولم يصنعه إلا رسول الله وأنا. لسه من المرة الأولى بحسب ظاهر الرواية صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بالروايات المفصلة جيد. لسه مش مهم هذا، المهم ولم يحتلم، إشارة إلى أنه ما لم يحتلم لا تجري عليه الحدود، وهو كناية عن عدم البلوغ، لكن هذه أيضا لا تنافي البلوغ للصلاة مثلا أو لغيرها من الواجبات. الثاني عشر من الباب: وبإسناده أي الشيخ الطوسي في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوارير الحكمة وله إليه طرق، عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، هذا مشكل وضع، عن العلاء بن غزين، عن محمد بن مسلم، لكن الشيخ الصدوق رواها بإسناده عن العلاء بن غزين، إشكالية منحلة. جيد. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق، فقال: إذا كان إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ولا شيء، فإن عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى أو تدمي تخرج الدم، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل. طب هذه بتدل على البلوغ، والله بتدل على أن الطفل الشقي إذا تكرر منه هذا الفعل الشنيع مرارا في المرة الرابعة يقطع منه ما يقطع من الكبار، ممكن يكون هذا هو المعنى، هذا هو المراد، إن لم نقل بأن الرواية معرض عن الفتوى بها أساسا، هذا بحث آخر، لكن من نفس الرواية، فهذه الرواية لا نستطيع جعلها دالة على البلوغ لمن بلغ تسع سنين. لو سرق أول مرة وهو ابن تسع سنين يعني يقطع يده. واضح. الرواية الثالثة عشرة من الباب بدون سند يا أخوي، قال عن الرجل عليه السلام والإمام الكاظم سلام الله عليه، قال: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، هذه أهم من غيره، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى أي الشيخ الصوص، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل عليه السلام. سليمان بن حفص المروزي في مشكلة يا أخوان، صعب توضيحه إنصاف إلا على مبنى كاسد يعني، وهو وثاقة كل من لم يستثنى من رجال نوادي الحكمة لا خصوص مشايخ المبشرين. قال: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره بالمعاملات وقد وجبت عليه الفرائض والحدود كلها، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك. في الجارية ماشي وبمضمونها روايات، لكن إذا تم للغلام ثمان سنين فتوجد رواية يا أخوان دالة على الثمان سنين وإن كانت سندها مدخولة، واضح أنها تدل على البلوغ، هذه وجبت عليه الفرائض والحدود بمقتضى إطلاقها كل شيء، شو هو البلوغ غير هذا؟ الرواية الرابعة عشرة وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله. إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله. طيب هذا معتبر الرواية مطلقة حتى في المرة الأولى. وقال أبو عبد الله عليه السلام في نفس الرواية أتي أمير المؤمن عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال إن عدت قطعت يدك. هذا تأديب على كل حال، نوع من أنواع التأديب، مش إقامة حد كما هو واضح. ولم يبلغ الحلم إشارة إلى أنها مرهونة ببلوغ الحلم، طبعا هذه ما بتنافي أنه مع التكرر يحصل المطلوب. الجزء 29 صفحة 90 آخر رواية. الباب 36 من أبواب القصاص في النفس. محمد بن يعقوب الحديث الأول عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، واضح السند معتبر طبعا على كلام عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا سيد الخوي بوصف النوفلي لأنه من رجال تفسير القدم. قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام 15 اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ 15 قضي بالديانة. طيب الناس تتفاوت بالطول. طبعا ما بينافي أنه الإنسان إذا ما كان 5 أشبار وبلغ بالاحتلام، لكن إذا كان 5 أشبار مش بالغ لا بالسن ولا بالاحتلام ولا بالإنبات ولا بشيء، طويل القامة ظهر الرواية جاي. هذه الرواية على كل حال تذكر علامة من علامة البلوغ غير البالغ قطعا لا يقتص منه بلا شك ولا ريب. الرواية الثانية الأخيرة عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن علي بن السندي عن أبي البختري عن جعفر عن أبي عن علي عليهم السلام، رواية ضعيفة واضحة الضعف، أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. طيب لم يبلغ شو يعني لم يبلغ؟ لم يبلغ مبلغ الرجال أو لم يبلغ سن البلوغ أو حالة البلوغ، إحالة على العلائم المعروفة محتمل الأول، لم يبلغ مبلغ الرجال يعني الاحتلال، ومحتمل شيء ثاني، محتمل أنه يحيل إلى أمر بات معروف في ذلك العصر عند الشيعة أن علائم البلوغ هي هذه الثلاثة على خلاف في السن تقدم وتأخر. فما لم يبلغ بما هو المتعارف للبلوغ هذا أيضا محتمل بدرجة معتد بها، فلا تصلح هذه الرواية علامة من علائم البلوغ إلا إذا حملناها على المعنى الأول. عموما لن تفيدنا شيئا هذه الروايات زادت 40 شيئا ترتبط بعلامات البلوغ، لا تختلف الروايات أبدا يا إخوان في علامية الاحتلام للبلوغ، ولا تختلف الروايات أبدا في علامية الإنبات العانة للبلوغ. نعم الموجود في الروايات علائم أخرى شاذة مثل 5 أشبار ومثل 8 سنين ومثل ومثل ومثل، وهذه أطبقت الطائفة على الإعراض عنها بلا شك ولا ريب. يبقى المهم عندنا العشر سنين فزائدا، وقصة الإشعار في الوجه تعرضنا لها نحن مفصلا سابقا بمناسبة إحدى الروايات. ومن اختار الإشعار في الوجه اختاره دليل على الملازمة على الإشعار لولا المانع في العانة، لأنه يتأخر عنه بشكل معتد به فيطمئن بذلك، وهو ما جنح إليه صاحب الجواهر على الله مقامه الشريف تبعا لبعض المحققين، فأخرجه من كونه له الموضوعية في البلوغ. نحن نريد أن نثبت مطلبين لا ننسيهم، لفتنا على الروايات بهذه المناسبة دخلنا. الأولى، هل أن البلوغ علامة واحدة وشيء واحد هو الذي له الموضوعية وهو البلوغ مبلغ الرجال وهو الوارد في الكتاب الكريم، أم أنه أكثر من علامة لها موضوعية؟ ثانيا، إذا قلنا توجد علائم ثلاث أو أربع أو خمس مو مهم ذاك الوقت العدد، هل كل واحدة منها لها الموضوعية بحيث إذا تحققت قبل الأخرى حصل بها البلوغ، أم أنها تنبئ بمجموعها عن علامة وراءها؟ لكن قبل هذا وذاك عندنا مشكلة في قصة السن، بدنا نحسمها إما بالدليل الاجتهادي أو بالدليل الفقهي. واضح الدليل الفقهي لصالح الخمسة عشر سنة، ها لإتمام الخمسة عشر سنة نبقى نستصحب ليه. لكن قد في الترجيح يثبت عندنا القول بالثلاثة عشر والأربعة عشر، لنرى إن شاء الله يأتي الحديث عن جمع بين الروايات بعد التعطيل إن شاء الله الأسبوع الجاي، لأن السيد عنده امتحانات الجامعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.